إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، تبين لنا بجلاء أن بني إسرائيل تركوا الوحي المنزل من عند الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان وما أنزل الله عز وجل السحر على الملكين كما زعم يهود، إذ جبريل هو ألد أعدائهم وزعموا أنه لو لم ينزل بالقرآن ونزل به ميكائيل لآمنوا به. فذكر لنا ربنا تعالى أنهم تركوا الوحي المنزل واتبعوا الشياطين، وأنهم كذبة في نسبتهم إلى موسى وإيمانهم بالتوراة. فإن الذي يكذب نبيا يكذب جميع الأنبياء، وإنهم في دعواهم نؤمن بما أنزل علينا كاذبون، وأنهم ما آمنوا بموسى، وهذا يستلزم أن يسلي ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم عن سر عدم إيمان أهل الكتاب به، عدم إيمان بقايا أهل الكتاب ممن خرجوا من مصر من آل هارون وبقوا في يثرب وأدركوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستفتحون على العربي بأن الله لو بعث فيهم رسولا آمنوا به. فنزه الله تعالى أنبياءه عن السحر، ونزه الملائكة عن السحر. قلنا القصة التي فيها ذكر أن الملائكة كانوا يعلمون الناس السحر، القصة مكذوبة لم تثبت من حيث الصنعة الحديثية، ولو تعددت طرقها. النقد عند المحدثين قسمان، كالنقد عند المؤرخين، وهذا أمر كلي ناسب أن نتكلم عليه عموما وأن نسقطه على ما ورد من تعلم السحر، من تعليم السحر للملائكة خصوصا. أي خبر أردنا أن نفحصه فالفحص لابد أن يكون قائما على معايير ومقاييس علمية مضطردة، قائمة على منهج وأسس لا تنخرم. والأخبار قسمان، إما أخبار في الشريعة وإما أخبار في التاريخ، أخبار تاريخية. فالأخبار الواردة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الغالب عليها في الفحص أن ينظر في رواتها وأسانيدها، ولكن لا يكتفى النظر فقط في الرواة والأسانيد، ولا بد من أمر آخر، وهي أن تعرض على سائر ما ورد في الشريعة. ولذا العلماء المصطلح يعرفون الحديث الصحيح بقولهم نقل العدل الضابط عن مثله من مبتدأ السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة فيه. ولست بصدد تفصيل هذه الكلمات المذكورة في كتب المصطلح، لكن الإسناد يحتاج إلى نقل العدل الضابط عن مثله من غير باتصال، من غير انقطاع، ثم من غير شذوذ ولا علة قادحة فيه. ومعنى شذوذ ألا يكون قد قام في محل هذا الخبر في الشريعة ما يجعل هذا الخبر شاذا. المؤرخون يقولون في نقد الخبر التاريخي لابد من صحة المخبر، يتساهلون في الصفات التي يجب أن تتوفر في الخبر في المخبر، ويقولون هذا نقد خارج، وهنالك نقد يسمى نقد داخلي، ويريدون بالنقد الداخلي نقد المتن. ينظرون في نقد المخبر ثم ينظرون في نقد الخبر. لو نظرنا في قصة هاروت وماروت وأن الجن أن الملائكة هم الذين كانوا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بمعنى الذي، وجدنا الأسانيد مع تعدد طرقها تالفة، لأن السند الذي يقبل بالجبر الذي يجبر مع تعدد الطرق لما يكون الضعف يسيرا، فإن كان الضعف شديدا فمهما تعددت الطرق فإن الضعف لا يجبر، بل ربما تعدد الطرق في بعض الأحايين يزيد الخبر ضعفا ووهاء، كما ذكروا في حديث إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه، فذكروا له 100 طريق مدارها على كذاب كان ينوع اسمه ويغيره على 100 وجه. الشاهد أن في صفحة 85 من الكتاب الذي معنا في الهامش أوجه حسنة في نقد القصة ليس من جهة الإسناد وإنما من جهة المتن. يقول شيخنا مهذب تفسير ابن كثير شيخ محمد نسيب رحمه الله، يقول ناقد القصة بعد أن ذكر على لسان ابن كثير وهو من المجودين المعتدلين في النقد الدقيقين فيه من سلك مسلك المزي رحمه الله أو رحمهما الله، لما قال ابن كثير عن قصة نزول الملكين وأنهم استغربوا كيف أن الناس يعصون الله فركب الله فيهم الشهوة، شهوة ميل الرجال للنساء، ثم لما جاءوا إلى هذه الدنيا جاءتهم امرأة جميلة فراودتهما عن نفسها وطلبت منهما أن يكفرا حتى تمكنهما من ذلك مما يطلب الرجال من النساء، فأبيا ثم جاءت ثم خيرا الملكين إما بقتل ولد وإما بزنا أو كفر، فاختارا شرب كأس من الخمر فشربا الخمر فقتلا وزنيا، فخيرهما الله تعالى بأن يعذبهما في الدنيا أم في الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا، فمسخهما الله تعالى كوكبين. هذه مجمل القصة التي قال عنها ابن كثير رويت طرق عديدة بلغت 20 طريقا ولكن ليس في هذه الطرق على كثرتها ولا طريق واحدة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ردها كثير من المحدثين والحفاظ والمفسرين. قال: وحاصل ذلك راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح إلى رسول المتصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي ما ينطق عن الهوى. يقول شيخنا في الهامش: هذه القصة لا أساس لها، كما لا أساس لها من الصحة، كما قاله كثير من المحدثين والمفسرين، إذ ليس فيها حديث صحيح، فهي واهية سندا ومتنا ولا تصح من وجوه. ثم سرد الوجوه التي فيها نقد للمتن الذي يسميه المؤرخين النقد الداخلي وليس النقد الخارجي. فذكر الوجه الأول: تزعمون أن الله أنزل على الملكين السحر، والسحر كفر، فكيف يأذن الله بملائكته المعصومين أن يكفروا ويعلموا الناس السحر والكفر، والله يقول: إن الله لا يرضى لعباده الكفر. هذا أقل وجه. الوجه الثاني: إن مسخ الإنسان كوكبا هذا من المحال الذي لم تجري به سنة الله تعالى، ليس لهذا العقوبة لها مثيل في الشريعة، وهذا من المحال. الوجه الثالث: مقتضى هذه القصة أن هاروت وماروت اختارا عذاب الدنيا، فيلزم من ذلك أنهما حيان إلى يوم القيامة حتى يتحقق عليهما عذاب الدنيا ويستكملانه، ويجب أن يكونا أبدا في بئر بابل يعلمان الناس السحر بشكل مستمر، وهذا مردود من وجوه. ألف: قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: لا يبقى على ظهر الأرض بعد 100 عام من على ظهرها اليوم، بعد ما أخبر النبي في ذاك الخبر في من وقت إخباره قال: لا يبقى أحد بعد 100 عام. وفي هذا دليل على أن الخضر ليس بحي، وإنما هو ميت كما قال الإمام البخاري. وكذلك هاروت وماروت لو بقيا حيان في هذه الدنيا يعذبان لماتا بعد 100 عام. فعلى افتراض أنهما حيان إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلزم أن يكونا قد ماتا بعد 100 عام من قوله صلى الله عليه وسلم هذا، وهذا مخالف لعذابهما الدنيوي الخالد إلى يوم القيامة حسب ما جاء في هذه القصة. ثم جيم: إذا كان مكانهما مقصودا من الناس لتعليم السحر، لزم أن يكون معروفا ببابل، وبابل معروف مكانها بالعراق، ولكن لم يصلنا إلى الآن خبر اكتشاف هذا البئر أي خبر عنه. هذه القصة من أخبار بني إسرائيل وأكاذيب أخباره، فحري بقصة مثل هذه قال عنها العلماء الأثبات المفسرون أنها محكية عن أحبار اليهود أن تكون مكذوبة، ولعلها من رموز الأولين كما ذكر ذلك الخطيب. واستبعد الشيخ بن حجر الهيثم المكي هذه القصة في كتابه الزواجر بما لا مزيد عليه، وقال الإمام القرطبي: هذه كلها ضعيف وبعيد عن ابن عمر ولا يصح منه شيء. وقال الخفاجي في شرح الشفاء نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض: قال المحدثون وجميع رجاله غير موثوق بهم. أجل لحري بمثل هذه القصة المكذوبة الموضوعة الباطلة المهلهلة ألا يؤبها لها ولا تذكر أو تكتب إلا للتنبيه على ما فيها من الطامات وقد فعل. إذن هذه القصة ينبغي أن نركز أنها لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قوله تعالى وما أنزل على الملكين أن الماء هذه نافية وليست بموصولة، وأنها معطوفة على ما سبقها من قوله تعالى وما كفر سليمان، وحينئذ يستقيم السياق والسباق ويكون توجيهنا للآيات على حسب الثوابت القواطع الثابتة في كتاب ربنا وعلى لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم، من غير نكران ولا شذوذ ولا اتهام للملائكة بما لا يليق به. هنا مسألة، قلنا الشياطين المراد بهم الجن، وقلنا إن هاروت وماروت المذكورين هما بدل من الشياطين، واحتمل شيخنا رحمه الله تعالى أن يكون هاروت وماروت من البشر من الشياطين من شياطين البشر، وأن الآية تكون على نحو بينه في هامش الصفحة التي قبلها، نقرأ هامش صفحة 84، يقول إننا مع ابن كثير في تبنيه تأويل القرطبي، وقلنا هذا تأويل ابن حجر، هذا تأويل ابن جرير، وقلنا نقله ابن جرير عن جمع من السلف من التابعين، إلا فيما ذهب إليه القرطبي من أن هاروت وماروت بدل من الشياطين، لأن الشياطين ليس من فطرتهم النصح لبني آدم حتى يقولوا لهم إنما نحن فتنة فلا تكفر. هنا إشكال، من جعل وما أنزل على الملكين، جعل وما بمعنى الذي، والملكين أنزل الله عليهم السحر، وأن السحر وذكرت لكم مرتين وهذه الثالثة بإيجاز، يعلمان ولا يعلمان على التفسير المذكور، على أن الملائكة تعلم الناس لا تقرب هذا لا تفعل هذا، هذا كفر نحن فتنة لا تتعلم السحر، الله يقول يعلمان، وهذا ينفي الملائكة لا تعلم. في تفسير من زعم أن الماء ما ليست بنافية وإنما هي موصولة، لما يفسر الملائكة يقول الملائكة تعلم ولا تعلم، لكن هنا تبقى مشكلة، لما قلنا أن هاروت وماروت بدل من الشياطين، فالشياطين ليسوا بنصحة، فكيف يقولون إنما نحن فتنة فلا تكفر؟ هذا إشكال، هذا إشكال. لما نجعل ما نافية ونجعل وما أنزل على الملكين معطوفة على وما كفر سليمان، يستقيم معنى الأمر، إلا أنه مع استقامته يبقى عندنا إشكال، وهذا الإشكال يكمن كيف يقولان الشياطين إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهما أهل شغف بوقوع الناس في الكفر، وهما ممن يعملان على الدعاية للكفر ولا يتحرجان ولا يقولان إنما نحن فتنة، هذا إشكاله. فليس من، لو كان هاروت وماروت بدل من الشياطين، لكن قلنا يمكن أن يكون الشياطين أول ذكر للشياطين في القرآن قبل هذا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض عن الشياطين، وهذا في حق المنافقين، فلا يبعد أن يكون هاروت وماروت شخصان في بابل معروفان، أن يكون شخصين في بابل معروفين، ولما اتهم يهود سليمان بالكفر بين الله من الذي كان يتلو السحر على أتباع سليمان، فذكر هاروت وماروت في ومضة تاريخية موجزة جدا. لذا من جميل عبارات ابن كثير في التفسير قوله: وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراد الله، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال الموافقة لتنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به وعما لا يليق بملائكته. يقول: إننا مع ابن كثير في تبنيه تأويل القرطبي، إلا فيما ذهب إليه القرطبي من أن هاروت وماروت بدل من الشياطين، لأن الشياطين ليس من فطرتهم النصح لبني آدم حتى يقول لهم إنما نحن فتنة فلا تكفر، بل إن من أولى مهماتهم وفطرهم التي جبلوا عليها أن يفتنوا بني آدم ويغووهم، ولذا فإني أرجح أن يكون هاروت وماروت بدلا من الناس. وعلى هذا يكون تأويل الآية هكذا، يكون تأويل الآية: وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين السحر ولكن الشياطين كفر، بتعليمهم السحر للناس، أي يعلمون هاروت وماروت اللذين هما رجلان من الناس، ثم يعلم هذان الناس وما يعلمان أحدا منهم حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيكون هاروت وماروت بدلا من الناس الذين من فطرتهم النصح. وفي هذا ينزه الله عن تنزيل السحر على الملكين، ثم ننزههما من تعليم السحر للناس، والسحر هو في أساسه كفر، فلن يستطيع أحد أن يعلم السحر إلا أن يكفر، ولا يستطيع المتعلم أن يتعلم إلا أن يكفر، والملائكة منزهون عن الكفر وتعلمه وتعليمه، وإن الله لا يرضى لعباده الكفر. بعد هذا نرجع لتتميم آيات حيث وصلنا إلى قوله: وما يعلمان من أحد، صفحة 86.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال المؤلف رحمه الله: أي فيتعلم الناس من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة، ما إنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف، وهذا من صنيع الشياطين.
حسب يقول الله عز وجل: وما يعلمان من أحد، أي هاروت وماروت، حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. سياق ذنب بني إسرائيل، وأن إسرائيل بنو إسرائيل اتبعوا الأكاذيب التي كذبت على سليمان، وأنهم اتهموا سليمان، وكما في الإصحاح 11 من سفر الملوك في كتبهم أن سليمان ساحر وأن سليمان كافر، وأنهم وجدوا كتبا فيها سحر تحت سريره بعد وفاته، وكان هذا صنيع الكهنة، وهذا في حقيقة أمره من صنيع يهود أو من أكاذيب يهود على سليمان عليه السلام، فنزه الله سليمان، نزه الله الملكين كما قلنا. تأمل معي الآية جيدا، قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الذين يعلمون الناس السحر يحذرون من يأخذون ويقولون نحن فتنة، والفتنة هي الاختبار، وأصل الفتنة في العربية أن يصهر الذهب ويعرض إلى النار فيظهر أصيله من دخيله، يتميز الذهب عن غيره، هذا أصل فتنة. فتن الشيء إذا عرض على النار فيتميز الذهب مما علق به مما ليس هو من معدنه، هذا أصل فتنة في العربية. يقولان نحن فتنة، نحن اختبار، نسأل الله العافية الذي يبتلى في الجن ويبتلى بالسحرة هو في فتنة عظيمة، وإن لم يثبته الله عز وجل في هذه الدنيا فإنه معرض والعياذ بالله تعالى إلى الطر أو إلى الكفر، وقد يتعرض إلى الأمرين، إلى الضر في الدنيا وإلى الكفر في الآخرة والعياذ بالله. وما يعلمان من أحد، ما هو حال بني إسرائيل؟ والسياق الذي وردت فيه هذه الآية إنما ورد فيهم، فهؤلاء يحذران من أقبل على تعلم السحر، يحذرانه من السحر ويبينان له إنه الكفرة. لكن بنو إسرائيل شربت قلوبهم هذا الكفر وأخذوه وحرصوا عليه وتعلموا. حالهم من وجه لم يجمع الوجوه وشتان بينهم وبين أولاد يعقوب أخوة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. يوسف ماذا قال لهم لما طلبوا أن يأخذ يعقوب، ماذا قال لهم لما طلب الإخوة أن يأخذوا يوسف ليلعب معهم؟ قالوا أخاف أن يأكله الذئب. هم لما ضيعوا يوسف ماذا قالوا؟ قالوا أكله الذئب. فجعلوا كلامه عليه السلام في تحذيرهم من أن يأكلوا الذئب ذريعة للتخلص من يوسف، فتذرعوا بأنه أكله الذئب. ومن هذه الحيثية كان بنو إسرائيل هكذا. الشياطين قالوا لهم، يعلمون الناس السحر سواء شياطين الإنس أو الجن، لا تكفر إنما نحن فتنة فلا تكفر، فأقبلوا على هذه البضاعة إقبالا لا نظير له. ما علمنا عن بني إسرائيل فيما سبق في خطاب الله لهم وفي موقفهم من نبيهم، ما علمنا منهم إلا إعراضا وجمادا وبلادة وعدم فهم وعدم مبالاة، إلا هنا فأصبح عندهما إقبال واستجابوا وتعلموا من قول السحرة إنما نحن فتنة فلا تكفر، فأخذوا هذا الكفر بشغف وبهمة. تأمل معي الآية مرة أخرى، قال وما قال بعدها فيتعلمون منهما، ما قال فيعلمانهم، يتعلمون منهما، يطلبون العلم. وبنو إسرائيل يتعلمون، السحرة الكفرة يعلمان الناس السحر. فالسياق فيما يبدو يكون هكذا، يكون فعلم بنو إسرائيل السحر، لكن ما جاء السياق هكذا، جاء السياق إيش؟ فيتعلمان منهما، هنالك طلب، هنالك شغف، هنالك حب، هنالك استبدال، استبدلوا الأمر الموحى من عند الله، استبدلوه بما؟ استبدلوه بالسحر. لا يجتمع سحر مع إيمان، كما أنه لا يجتمع ثمن مع مثمن، لا يجتمع سلعة مع ثمن في يد. فالله عز وجل يقول فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. استفاد من الآية، تضمن الآية معنى آخر، تضمنت معنى المحبة والشغف، الكسل والبلادة والإعراض زال وأصبح في طلب في تعلم فيتعلمون منهما، وتضمنت أيضا الآية معنى مهما غاية، يتعلمون منهما ما يفرقون به، فجعلوا السحر منهجا وطريقا لهم، كما أن المنزل من عند الله منهج وطريق في الحياة يضبط سلوك الإنسان ويوصل إلى غاية من السعادة الأبدية التي تتضمن السعادة في الدنيا، فإن السعادة أيضا فإن سعادة هؤلاء القوم في السحر، جعلوه طريقا وجعلوه منهجا لهما. بل تتضمن الآية معنى ثالثا أيضا، وهذا المعنى الثالث الذي تتضمنه الآية أن الغاية من السحر توافق ما فطروا عليه من الخبث واللؤم الذي مفاده أن تقع الفرقة بين الناس. هذا الشيء الذي يشغفوا به، يعملون جاهدين على ذلك. أقرب الناس لبعضهم بعضا من؟ الأزواج. كل ذكر للصاحب بالجم في القرآن يراد بها الزوجة، زوجتك صاحبك بالجم، يعني ما أجمل أن يكون الأزواج أصحاب. الزوجة في القرآن هي الصاحب بالجم. شو يعني صاحب بالجم؟ وين ملفيت جنبك؟ هي جنبك، هي في وجهك. فماذا يعمل السحرة؟ ماذا يعمل يهود؟ ماذا يحب يهود؟ يحبون الفرقة. إيش عمل السحرة؟ يفرقون بين أقرب الناس، يفرقون بين الرجل وبين صاحبه بالجم، يفرقون بين المرء وزوجه. وهذا فيه إشارة مهمة أن الفرقة مذمومة، وأشد أنواع الذم في الفرقة بين الرجل والزوجة، هذا أشد أنواع الفرقة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. أي كلمة تعين على أن تفرق بين الرجل والزوجة، تخبيب بين الرجل والزوجة، النبي يقول ليس منا، ليس منا من خبب بين امرأة وزوجها. بل في الآية أيضا تتضمن شيئا آخر، وهو من المعلوم أن السحر، وهذا أمر معروف بالمشاهدة والتجارب، أن السحر قد يقتل بعض الناس، قد يموت بعض الناس بأثر السحر. ومع هذا فالذي ذكره لنا ربنا من آثار فعل السحر إنما هو التفريق بين الرجل وزوجه، وفي هذا إشارة عظيمة إلى أن السحر أثره في النفس وفي الميل والطبع في القلب أظهر من أثره على البدن. يعني السحر الغالب عليه في الأثر في موضوع الكره والبغض والمحبة والميل النفسي والطبعي أكثر منه في البدن، بل إن هذا الميل من هذا النوع هو أكثر جرما عند الله من التأثير السلبي للبدن. التأثير السلبي في البدن أمره أخف، لذا لما ذكر الله عز وجل آثار السحر قال: يفرقون به بين المرء وزوجه، بين المرء وزوجه، ولم يقل زوجته، اختصر المبنى للصوقه بالمرء، أتى باللفظ على أخصر الألفاظ ليبقى اتصالا بين المرء والزوج، بين المرء والزوج، بين المرء وزوجه، قال بين المرء وزوجه. والزوج هو الشبيه المثيل العربية، بين الرجل وشبيهه ومثيله، يفرقون بينهما. يمكن أن يفهم أن الله ما قال وزوجته، قال وزوجه، حتى يشمل الأزواج وغير الأزواج ممن تقع بينهما المساواة في الطبع والمساواة في المحبة والوئام، ومع هذا يقع الفراق. أين هذا منهج اتخذه بنو إسرائيل؟ فيه إشارة إلى حرص بنو إسرائيل، حرص بني إسرائيل على السحر وتعلم السحر. هذا نقيض ما يريده الملكان أصلا. فهذا عملهم، هذا منهجهم، هذا شغلهم. نعم نسمع.
كما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئا. ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت.
أنت يعني أنت الذي فعلت ما لم يفعل غيرك. الشيطان يبث السرايا وعرشه على الماء، يأتيه الأتباع: إيش عمل؟ فلان يزني، فلان يشرب الخمر، ولا شيء. لما يقول الرجل: أنا عملي أني فرق بين المرء وزوجه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فيقربه ويدنيه ويلتزمه. الالتزام معانقة، يعني يدنيه منه ويقربه إليه ويلتزمه. في رواية عن الزهري في حديث جابر في صحيح مسلم قال: ويلبسه التاج. يلبسه التاج يعني يرفع من مقامه عنده، ويلبسه التاج ويقول له: أنت 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 الذي فعلت ما لم يفعل غيره. الشيطان يحب الفرقة. ما إذا وقع الزوجين في فرقة ما أسهل أن يقع الانحراف. حاجة الرجل الذي هو متزوج للمرأة أشد بكثير من حاجة غير المتزوج للمرأة. إذا مثلنا المثل العام إيش يقولون؟ يقولون: أعزب دهر
ونار
من شهر. فالشيطان إذا جعل الرجل والمرأة بينهما فراق ما أسهل أن يقع الانحراف. وجل والعياذ بالله الزنا الذي يقع في المجتمع من المتزوجات. ولذا الشرع موضوع الزوجة متى تزوجت وذاقت عسيلة الرجل، والرجل عرف المرأة وعرف سرها وضعفها وكيف يميل النساء إليه، فكانت عقوبته أن يرمى ويرجم بالحجارة حتى الموت. عنده هذا سر لا يعرفه أي أحد. لذا من بديع ردود الرافعي مصطفى صادق الرافعي في كتبه الأدبية على المشغبين على الحدود وإقامة الحدود، قال: الزوج الذي يزني ويعرف سر النساء هذا يهدم بيوت، والذي يهدم بيتا يجب أن يرمى بحجارته. فسر رمي الزاني المحصن لماذا؟ لأنه يهدم البيت، فلما يهدم البيت يرمى بحجارة البيت الذي يهدمه. أين ما له وجود في المجتمع المسلم إلا أن يرمى حتى الموت والعياذ بالله تعالى. فالشيطان والسحرة يعملون على الفرقة ولا سيما بين الرجل والزوجة. نعم.
وسبب التفريق بين الزوجين ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء المنظر والخلق أو نحو ذلك من الأسباب المفضية للتفرقة.
أو يقال من سوء المنظر والخلق، خلقه يكون سيء. نسأل الله العافية. بعض المسحورين يقول: أنا ما أراها إلا كذا، سوداء، أراها بشكل حيوان كريه إلى آخره. والعكس بالعكس، بعض النساء من السحر تقول: أنا لا أراه على صورته، لا أراه إلا على كذا. فتقع البغضة وتقع الفرقة، تقع الفرقة بين الزوجين. بعض الناس هو سليم معافى، عنده ميل شديد للنساء إلا إن قرب أهله، فهو عند أهله لا رجولة فيه ولا فخولة فيه ولا ميل عنده للنساء. إن ابتعد عن أهله تأتيه الشهوة وتأتيه الحاجة للنساء، الحاجة التي خلقها الله، الغريزة التي خلقها الله عز وجل في الرجال. لكن إذا وكذلك العكس، النساء بعض النساء كذلك، وهي عند زوجها على من أثر السحر لا تجد لها حاجة ولا تستطيع أبدا، لا تقرب، لا يستطيع، لا تستطيع ولا تتحمل أن يقربها هذا الرجل. فهذه أثار السحر، وهذه الأثار ملموسة موجودة، ويعني تقع دائما، تقع دوما. فهذا من أثر السحر. نعم.
قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال سفيان الثوري: إلا بقضاء الله. وقال الحسن البصري: نعم، من شاء سلطهم عليه ومن لم يشأ لم يسلطهم. وقوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم.
حسن. وما هم بضارين به، هم على ما يعود؟
على الهاروت وماروت،
السحرة، يعني السحرة. وما هم السحرة؟ يمكن أن يعود على اليهود، هم صاروا من السحرة، السياق يقتضي تعلم السحر، يهود يعني، يهود لا يضروننا إلا بإذن ربنا. يمكن أن يكون الشياطين السحرة، رجعنا على السحرة، يعني وما هم الأصل السحرة، لكن بعض المفسرين قال وما هم يعني الشياطين، بعضهم قال وما هم يعني اليهود. إيش العلاقة بين الأقوال الثلاثة هذه؟ علاقة تلازم. المراد السحرة أصالة الشياطين الذين يعلمون الناس السحر، الشياطين بقسميهم، شياطين الإنس وشياطين الجن. فإذا قلنا شياطين الجن الإنس فيكون يهود المرادين، السياق كله يدور مع يهود، ما قبلها وما بعدها من الآيات يدور مع اليهود. فليس اليهود حصرا، إنما اليهود الذين اشتهروا بالسحر، وقلنا يهود السامرة وتاريخ اختلاف اليهود هم المعنيون أصالة. ظاهر هذا الصنف خاص من اليهود، ذاك الصنف الذي يعني اختص بالسحر. لكن كل هذه الأقاويل، كل هذه الأقاويل مؤتلفة وليست مختلفة. وما ورد عن السلف التفسير الأصل فيه أنه قائم على اختلاف التنوع إلى اختلاف التضاد، هذه قاعدة من قواعد التفسير، ما ورد عن الصحابة والتابعين في تفسير الآيات الأصل فيه أنه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. طيب، وما هم، طبعا هذه يقينا، وما بمعنى النفي، هذه الماء بمعنى النفي يقينا. وما هم بضارين به، به على ما يعود؟
السحر.
وما هم، قلنا لهم السحرة المعبر عنهم هنا بيهود أو بالشياطين. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قلنا من أحد، هذا نكرة، أحد نكرة مسبوقة بمن في سياق النفي، هذا أكثر عموما من النكرة. من أحد أغرق في العموم عند علماء الأصول من قوله مثلا: وما هم بضارين به أحدا. لو قال: وما هم بضارين به أحدا من دون الله أفادت العموم، لكن من أحد أغرق في العموم، أكثر في نفي أن يقع ضر على أحد إلا بإذن الله. فمن أحد، هذه المن هي من هذه التبعيضية، تسمى العربية، العلماء العربية تبعيضية. فلما تنفي الأمر عن النكرة أو تنفيه عن جزء من النكرة، فإن نفيته عن جزء من النكرة فيكون استغراق النفي أقوى من استغراق النفي فيما لو كان النفي في سياق النكرة التي ليست بمسبوقة بمن التي هي للتبعيض. هذا أمر معروف من علماء الأصول، أن النفي النكرة في سياق النفي المسبوقة بمن أكثر عموما من النكرة التي ليست مسبوقة بمن في سياق النفي. لذا قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ليس ذاك الكفر الذي يوقعه الكفرة على المسحورين، الذي يوقعه السحرة على المسحورين، ليس ذلك الكفر خارجا عن إرادة الله في كونه، لا يقع هذا إلا بإرادة الله في كونه، وله سبحانه فيه حكمة، كما أن له جل في علا حكمة في خلق الشياطين، في خلق الجراذيم، في خلق الحيوانات الضارة والزواحف والحشرات. فكما أن الله عز وجل ما خلق شيئا إلا لحكمة، فأيضا الله جل في علا خلق السحر وشاء أن يكون له أثر حقيقي فعلي يلمسه المسحور، له هذا يقع بإرادة الله، يقع هذا بإذن الله، لا يقع هذا هكذا عبثا، هذا يقع بإرادة الله في كونه لا في شرعه. وميزنا أكثر من مرة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فهذا لا يقع إلا بإذن الله. إيش إذن المراد؟ المراد بالإرادة الإيش؟ الكونية لا الشرعية. نعم.
وقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في دينهم ولا ينفعهم بنفع يوازي ضررهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق.
نريد نقف عند ولقد علموا، نبسط قليلا ما سبقه ونقف عند ولقد علموا حتى تكون إن شاء الله نبدأ بها في نصيب درس غد. قال الله عز وجل ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ويتعلمون من؟ الذين السحر. ويتعلمون ما يضرهم، الذين يطلبون السحر من هؤلاء سواء كانوا إنسا أم جنا، الذين تلاميذ هاروت وماروت، تعبيرنا العصري تلاميذ هاروت وماروت، أتباع هاروت وماروت. وهؤلاء الأتباع ليسوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هؤلاء الأتباع موجودين إلى قيام الساعة. ويتعلمون ما يضرهم، ما أطلق ما بمعنى الذي، هذه الماء ليست نافية، هذه موصولة. ويتعلمون الذي، وما للعموم، ما التي بمعنى الذي للعموم، اتفاق علماء الأصول. كأن الضر كله عند السحرة، وأطلق الضر حتى يذهب الذهن كل مذهب، لأن أثر الضر في السحر لا يمكن حصره، فجاء السياق بالإطلاق. قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ليس لعاقل أن يقوم بفعل مداره وأصله على الضر ولا نفع فيه بأي وجه من الوجوه، العقل لا يفعل هذا. ويتعلمون ما يضرهم في الآخرة ولا ينفعهم في الدنيا. يتعلمون ما يضرهم في الدنيا ولا ينفعهم في الآخرة، وجهان محتملان، ما يضرهم في الآخرة ما يضرهم في الدنيا، لا ينفعهم في الدنيا ولا ينفعهم في الآخرة. أكبر ضرر للسحر في الدنيا أنه يجعل منهج الإنسان منهجا غير متزن، ويجعله يبحث عن الخرافة، ويجعله يتجاوز سنن الله تعالى ويقفز عنها في كونه. يعني حال الساحر لو كان في هذا المكان حاله كحال، لا أقول كحال الذي يريد أن يخرج من الباب أو حال من يريد أن يخرج من الشباك، بل حاله كحال الذي يريد أن يخرج من العائط. حال الساحر سنن الله عز وجل عنده ليست بمتبعة، يقفز عن سنن الله. فأول ضر وعدم نفع في حق الساحر يكون في منهجه في التعامل مع الأشياء. فمنهج لا معقول، منهج لا يتبع فيه الأسباب والمسببات، يريد أن يحصل كل شيء بالقفز على الأسباب والمسببات. انظر إلى أولئك السحرة الذين يتعاملون مع الجن من أجل الذهب، تجلس معه يقول لك الذهب والسحر، وجاءني واحد فثم رأيته فيما بعد والله رأيته في الطريق يسير مجنونا وحذرته من ذلك، وجاءني سليما يبحث في الفيافي والغيران والأماكن البعيدة، والجن والشياطين في مثل هذه الأماكن يتواجدون. تجلس يتكلم معك كلام يوهمك أن كنوز الدنيا بين يديه، ثم تنظر إلى حاله فتجد لا تجد معه ثمن رغيف خبز يأكله، هو أفقر الخلق، يريد أن يغنى ويصبح من أثرى أثرياء الدنيا بالقفز عن سنن الله، كالذي يريد أن يخرج من هذا المكان من الحائط، لا يأخذ بالأسباب. الغنى له أسباب، الرزق له أسباب. فأكثر ضر وعدم نفع للساحر الذي ينطلق الضر والشر وعدم النفع من أسه وأصله في منهجه وفهمه وتفكيره وطريقة تعامله مع الأشياء. هو يظن أنه يستطيع أن يقلب كل شيء، يستطيع أن يفعل المعجزات، يستطيع أن يغير كل شيء، هذا ظن الساحر. فالضر وعدم النفع ينطلق من عقله، من طريقة التفكير، من منهجه في التعامل مع الأشياء، يقفز عن سنن الله. هذا أكثر ضر يقع في الساحر، يقع عند الساحر. قال الله عز وجل: قالوا يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. اليهود، الكلام عن اليهود، اختاروا ما لا نفع فيه بل ما فيه الضر على الكلام المنزل من عند الله، جعلوه عوضا عن وحي الله، استبدلوا علم الكتاب بشيء لا منهج فيه، لا ثبات فيه، لا نفع فيه، بل كله ضر. وفي هذا إشارة، تتضمن الآية إشارة مهمة، إشارة من أهم مهمات، تتضمن أن شيء منزل من عند الله لا ضر فيه وكله نفع. المنزل من عند الله إذا هم اتبعوا ما يضرهم وما لا ينفعهم واستبدلوه بالشيء الذي أنزله الله، إذن الشيء الذي أنزله الله ما هو حاله؟ لا يضرهم وفيه نفعهم. فالآية تتضمن هذا، الآية تتضمن أن الذي ينزله الله عز وجل لنا من وحي على أنبيائه بواسطة ملائكته ما يحقق فيه نفعنا وما يحقق فيه بعد الضر عنا. إذا ما ترسمنا منهج الله يقينا وقعنا في هلك وفي ضر في الدنيا قبل الآخرة، وفاتنا نفع في الدنيا والآخرة. وهذا مفهوم، هذا مأخوذ بدلالة المفهوم، هذا مأخوذ بدلالة المفهوم. قالوا يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. حسن البصري قبلها يقول: نعم، من شاء سلطهم عليه ومن لم يشاء لم يسلطهم. من بديع كلمات الحسن البصري في تفسير الآية قال رحمه الله: هذا السحر لا يضر إلا من دخل فيه. السحر يضر من دخل فيه، أما الذي يبقى بعيدا عنه فالسحر لا يضره. من الذي يتضرر بالسحر؟ الذي يتطلبه، الذي يقتني كتبه، الذي يتعلم علم الأوفاق وعلم النجوم وما يتقرب به لكل كوكب من الكواكب، الذي يتعلم حركات الكواكب وأثر طبيعة كل حركة من الحركات على طبيعة الإنسان وعلى برج الإنسان وعلى تاريخ ميلاد الإنسان إلى آخره، إلى آخر ما يعرفه السحرة وما يطلبونه السحرة من خلال معرفة الاسم، والاسم له شيء معروف في حروف الجمل، واسم الأم له شيء معروف في حروف الجمل، وهذا له صلة بالكواكب. مثل السحرة، الساحر دائما أقول لك: إيش اسمك؟ إيش اسم أمك؟ وبعضهم يريد يعرف تاريخ ميلادك. هذا كله عندهم له قواعد، يتعلمون قواعد، إشارة إلى أن السحر يتعلم. الإشارة، هذا إشارة، لو أن أسأل الله أن يعافيكم، يعني لو أن أحدا منكم جلس مع من يتعاطى السحر علما، يعني السحر أقسام، فمن يتعاطى السحر أقساما تجد يفهم شيئا من قوله تعالى: وما يتعلمون. يتعلمون علم، تعلم، تلقي، شياطين أساتذة له. منبعه من الدجال، منبعه من الدجال، والدجال له عرش وله، والشياطين إلى آخره. قالوا: يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ثم قالوا: لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. جاء تأكيد نضر السحر، وهذا إن شاء الله يكون نصيبنا غد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.